الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وما كنتوا تسمعونا، حياكم الله في لقاء جديد وفي يوم جديد يجمعنا وياكم عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ولقاء يومي يجمعنا بكم تحت اسم أو تحت مظلة الرايح. الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 الظهر بتوقيت دبي. ونبدأ ونقول نعطي بعض المعلومات يمكن أكثرها فيها صبغة نفسية. يقال إذا تبغى تعرف الشخص اللي يكذب من صدقه، يقال أن الشخص إذا كان يكذب يكون جسده وملامحه مجدودة ويكثر من ملامسته لجسده أكثر من الشخص الصادق اللي يكون يتحرك بمرونة وراحة وهدوء. وبعض يعني بعد معلومة نفسية تقول أن بعض الأشخاص اللي يغضبون من الأشياء الصغيرة والتافهة، في الحقيقة هؤلاء الأشخاص عندهم نقص اهتمام ومحبة من الآخرين فيفرغون هذا النقص بالغضب. فإذا تعرف حد سريع الغضب من أشياء تافهة فعطى نوع من الاهتمام. وإذا كنت تبحث عن الاهتمام فلا تكثر من التلميح وقل ما تريد بكل وضوح تام، يعني عليكم بالتصريح وابتعدوا عن التلميح. البكاء، نحن كم يوم رمسنا عن البكاء، يقال نفسيا أن البكاء يجعل الجسم يتخلص من الهرمونات التي تسبب التوتر، وهاللي يفسر ارتياحك بعد البكاء، ويفضل تفريغ البكاء مع قراءة القرآن. أكيد يوم تصيح تحس أنك ارتحت حتى لو يعني بتصيح كم ساعة. وعشان ما نصيح نقول كونوا أكثر لطفا وتسامحا مع من تحبون، فلا فائدة من قبلة اعتذار على جبين ميت فارق الحياة. وأيضا في علم النفس يقال الشخص اللي يتظاهر بالسعادة عندما يكون لديه ألم عاطفي، هذا يدل على القوة اللي يمتلكها في داخله. هل أنتم أقوياء ولا لا؟ حد يرد عليه. لا تقلل من شأن أي كلمة جميلة تنطق بها، لعلها تحيي هم ميتة أو ترمم جرح ينزف أو تسعد قلب حزين. انطق جمالا يكون وجودك جميلا. جميل. وأيضا يقال في حالة نفسية تسمى بلاك فاير إفكت سماجي. هاي الحالة، بس نعطي معلومات أسب الواحد يفهم حتى الآخرين يتعاطى معهم، اللي يصاب بهاي الحالة يكون دوم في حالة اعتراض، إني أعترض ويرفض وبشدة. فيا ابن الحلال، كل ما تعطي أدلة وبراهين وإثباتات أسب تقنعه بصحة ومصداقية حديثك، ما بتلقى منه أنه بيتمسك براية زيادة وبعنادة وإني أعترض في آخر المطاف. فهي عاشي طول الوقت. فهي هي يعني ظاهرة نفسية تسمى بلاك فاير إفكت. يعني هاي بعض المعلومات النفسية بعيد عن يمكن مرات يوم نبدأ نفهم نفسيات الآخرين نعرف كيف نتعامل معهم في الآخر، ندخل في الرايح. اليوم موضوعنا في فقرتنا الرئيسية يعني يمكن يكون تذكير وتنبيه لكل إنسان يشتغل أو كل إنسان عنده دخل، أكيد ما في حد يعيش بدون مدخول مادي. هل أنت فكرت في مدى حلال أو حرام هذا الكسب؟ يعني هل راتبنا هذا حلال؟ أنا أشتغل في وظيفة حكومية يعني أكيد راتبي حلال، منتهين من هالكلام، لكن هل أنت تبذل ما في وسعك في هاي الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص أو إلى آخره عسب آخر الشهر يوم يقولوا لك قد تم إيداع الراتب تكون نفسيا مطمئن أن راتبك حلال؟ فإذا كان راتبك حلال أو الدخل المادي ما لك حلال فيكون ملبسك حلال ومسكنك حلال وعيشتك حلال وتغذى بالحلال، فالله في الآخر يستجيب دعائك، لأن من الأسباب التي يرد فيها الدعاء إذا كان الكسب حرام، وفي حديث شريف فأنه يستجاب له، مأكله حرام وملبسه حرام، فيما معنى الحديث مو بحافظ لنا، ولكن أنه يستجاب للشخص اللي كسب المادي من حرام. موضوعنا اليوم مو عن الدعاء والمال أو الكسب، موضوعنا اليوم الكسب الحلال أو المال الحلال تأثيره في تربية الأبناء. أنا يوم أسير أشتغل شغلة أي شغل والسلام، والمهم أن أنا حصل فلوس ومو بمفتكر هاي الفلوس حلال ولا حرام، المهم أجيب حق عيالي كل شيء وأوفر لهم كل شيء. ما في وقفة تكون مع النفس، هل أنا أأكل عيالي بحلال ولا بحرام؟ إنزين مستانسين وايد بالهدايا وبالطلعات وبالسفرات وكل شيء متاح ومباح ومتوفر، ولكن في الآخر شو؟ قبل الآخر حتى هيل العيال يوم بيكبرون هل الله بيبارك لي فيهم ولا الكسب الغير حلال بيأثر فيهم وفي سلوكياتهم وفي برهم فيني؟ هذا الكلام بنعرفه اليوم من خلال لقائنا مع الدكتور سالم علي بن أرحمة، دكتور شريعة وفقه مقارن. ناخذ فاصل ونكمل باقي الفقرات على السريع، أنا وايد هذربت فبناخذ فاصل وعقبال فاصل بنواصل. الرايح
تحياتي هلا الشيخ حمدان.
حمدانيات
إن الناس يوم تهد يمشون بالدوب، أنا هدك سرعتي فوق 90 وتطير في صوب ونواياك في صوب ترقى سما كأنك تسوي تمارين.
حمدانيات
والماضي ناظر
على 107.4
ودعتكم يا ليت ما كان وهو القوام شوقي لشم البريد لا من حضر ياني ولا اتصالك يا بعد راضي ربك شوق حانت ساعة
شلاتنا على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
والماضي ناظر
على
107.4
يشوف حبه وسط روحي، هو للخف والنبض والجرح سر دواه، والروح دي تفداه، ما بغي سوى قربه،
هو بس لي مربوحي،
حقه قليل الحب ما شي ابد يسوى، لو ما بغاني قلت يا زين مسموحي، ولو ما بغاني
فاصل أربعة الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى وكل من يسمعنا من قبل الفاصل حتى، وما زلنا مستمرين أو بنفتح حين ملف فقرتنا الرئيسية اللي مثل ما ذكرنا في المقدمة بيكون عن كسب الحلال. أهمية الكسب الحلال في تربية أو انعكاس الكسب الحلال في تربية أبنائنا وفي سلوكياتهم، بنسلط الضوء أكثر على الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور سالم علي بن أرحمة، دكتور شريعة وفقه مقارن. السلام عليكم يا دكتور سالم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله والأستاذ سماح.
الله يحييك.
المستمعين والمستمعات.
الله يحييك يا دكتور، وحياك الله ويانا في الرايح، ودوم ننهل من علمك ونستفيد إن شاء الله.
الله يبارك فيكم وعليكم الزود.
فيك بارك يا دكتور. يا دكتور، اليوم موضوعنا جدا مهم، وأنا مثل ما ذكرت في المقدمة يمكن هو تذكير وتنبيه وجرس انذار اندق في كل واحد عنده كسب أو يكسب، ومو مفتكر في أهمية أن يكون كسب هذا حلال. فلو تخبرنا وتخبر المستمعين أهمية الكسب الحلال في حياة المسلم والمؤمن.
نعم، أحسنت بارك الله فيك.
بارك.
نقول بالله التوفيق، الحمد لله حمدا طاب واتصل على ترادف جود في الوجود سرى، ثم الصلاة على المختار سيدنا يعم آلا وصحبا سادة غررا، ونسأل الله توفيقا بطاعته ورحمة لن نجد من بعدها كدرا. الموضوع مهم أستاذ سماح صراحة، والموضوع متشعب وكبير، لكن اعذروني أني أنا أقتصر فيه على أثر المال الحلال في الأبناء.
تمام،
النقطة هاي أنا أبغي أركز عليها، لأن نحن نهملها صراحة، يعني كنا يبذل الغالي والنفيس لتربية وتنشئة وتعليم أبناء، ندخلهم أفضل المدارس، ناخذهم أفضل اللباس، ونغذيهم أفضل الطعام، ونقدمهم على نفسنا في كثير من الأمور،
صدق،
وما يهنينا بال لين يرتاحون أبنائنا. هاي غريزة فينا الله سبحانه وتعالى جعلها فينا، لكن نغفل عن موضوع مهم جدا هو اللقمة الحلال. أن نأكل أبنائنا من الكسب الحلال، ونطعمهم اللقمة الحلال اللي لا فيها حرام، لا ربا، لا غصب، لا غش، لا خداع. نحن خذنا المال هذا ونحن نخاطب، ترى نخاطب أنفسنا، ترى ما نخاطب ناس ثانيين، نحن نذكر أنفسنا.
أكيد بالطبع.
قبل هذا.
صحيح.
فالخطاب هذا شامل إن نحن في كل يوم جمعة شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف.
كهف.
وسبحان الله اللي يتأمل سورة الكهف شيء عجيب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا رسائل فيها، أن نجدد التذكير فيها كل يوم جمعة على أساس نتذكرها طوال الأسبوع. لذلك كان نور لمن يقرأ سورة الكهف في كل جمعة، كان له نور إلى الأسبوع القادم. النور هذا شو مداه؟ النور مداه أنك أنت تتذكر بما في هذه السورة من المعالم والتوجيهات. وكان أبوهما صالحا، ما نقرأها نحن هاي قصة موسى والخضر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذه الآية نجد فيها سبب عظيم من أسباب صلاح الأبناء نغفل عنه كثير. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن: حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا.
صحيح فعلا،
بصلاح أبيهما. في بعض الآثار أنه كان الأب السابع، هذا الرجل الصالح كان الأب السابع، فحفظت ذريته إلى الجيل السابع.
سبحان الله.
فأثر الصلاح، صلاح الأبناء الآباء، يمتد للأبناء والذرية حتى الجيل السابع بصلاح أبيهم. فعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب، يعني يكون في ذهن الواحد منا ترى صلاحي أنا، صلاتي، زكاتي، صدقتي، لا يظن الواحد أنها تقتصر عليه. ونفس الطريقة فساده لا يظن أنها تقتصر عليه.
صح.
بل تمتد والعياذ بالله، فالطباع تعدي كما يقال. فهاي المسألة مسألة الصلاح، ومنها صلاح الكسب، أن يكون الكسب حلال، يكون الكسب طيب. لكي ندخل في هذه الآية، يعني واحد، أنا ما أبغي أذكر لكم من 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 قصص السابقين من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وخير هذه القرون، لكن أذكر لكم من عصرنا نحن. الحمد لله الأمة هاي ترى فيها خير إلى قيام الساعة، ما يخلى منها الخير. صح أن قد يكون الشر زاد والفتن كثرت وانفتحت مشراعيها يعني، لكن لا يزال الخير موجود. واحد من الجماعة في مجتمعنا من فترة بسيطة عزيته في أبوه، توفي أبوه، فقال لي وهو يغالب دمعه، قال من آخر ما قاله لي ولإخواني: اعلموا أني ما ربيتكم من إلا من الحلال الطيب، وما أطعمتكم يقول يوم من الأيام من الحرام.
جميل.
شوفوا كيف واحد في الجيل هذا يقول الإمام أحمد: أصدق ما يكون الرجل عند موته. عند موت الواحد ما ممكن يكذب، يعني خلاص انتهى الموضوع، يدري أنه ميت ميت.
صح.
وهو في سكرات موته يقول الكلام هذا، واحد في عصرنا في جيلنا في مجتمعنا بالطريقة هاي. طبعا هو خلف أبناء من يعني من أصرح الناس صاروا في مجتمعنا، وحازوا على أمور في الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين، لهم مناصب مرموقة وعالية وأغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله. لكن ببركة أن الحس عند هذا الرجل أن ما يطعمهم إلا الحلال، عاهد نفسه. يعني الإنسان منا في كل يوم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يقول هذا الدعاء.
دعاء، نعم.
هي ومن موجبات هذا الدعاء العظيم أن متى ما تقاعست نفسك عن الصلاة، ترى أنا أعطيت ربي وعد وعهد أني أفضح الصلاة، وأنا على أهدك وعدك ما استطعت. أحيانا في القسم العسكري نسمع نحن المجندين والقسم العسكري يقولون يقسمون أن أبذل نفسي ودمي في الجو في الأرض في البحر في جميع الأحوال والأوضاع. صحيح ولا لا؟
صحيح.
هذا قسم لبلدك لمجتمعك، فما بالك بقسمك وعهدك مع الله سبحانه وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، من العهود والمواثيق اللي نحن أعطيناها لرب العالمين أن ما نكسب إلا الحلال، ما نطعم أنفسنا ولا أهلينا إلا الحلال الطيب. هاي الكلمة من أخونا هذا اللي عزيته ذكرني بكلمة والد الإمام البخاري. منو منا ما يعرف الإمام البخاري؟
كنا نعرفه.
كنا نعرف الإمام البخاري، وإذا ذكر لنا حديث وقالوا إن رواه البخاري خلاص انتهى الموضوع.
صح.
كأن قال الله سبحانه وتعالى. لذلك أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ما أتى الموضوع هذا من فراغ يا جماعة، ترى
سبحان الله
هذا ما أبالغ لكم إياها إذا قلت لكم من صلاح أبي. لأن نحن ما نعرف أبوه، كثير من الناس ما يعرف أبوه، كثير من الناس ما يعرف الإمام البخاري شو اسمه. إن اسمه محمد بن إسماعيل. هذا إسماعيل أبو إسماعيل قال عند سكرات الموت، عند موته يقول لزوجته وبنته وهي تبكي عليه، يقول: لا تبكي يا بنية، لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا من شبهة أنفقته عليكم.
يعني هذا هم حتى هو عند الموت.
عند الموت يعني ما يعني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، حتى الشبهة درهم من شبهة ما هذا. هالمال اللي خلفه أبو الإمام البخاري اللي هو إسماعيل البخاري، أم الحصيفة أم الإمام البخاري وراء كل رجل عظيم امرأة، أنفقت عليه وعلمته ودرسته حتى استوى إمام الأئمة في الحديث رحمه الله ورضي الله عنه. ونترحم عليه من أكثر من 1171 سنة الآن تمضي وإلى قيام الساعة إن شاء الله، وهو يترحم عليه. وإذا ترحم عليه ترحم على أمه تلقائيا، ولو ما ذكرنا أمه وعلى أبوه الله يرحمهم رحمة واسعة. فالشاهد أن هذا يرجع لشو؟ بركة اللقمة الحلال، الكسب الحلال، الصلاح، صلاح الإنسان في نفسه يعدي هذا إلى ذريته، يعدي هذا إلى ذريته. والقصص كثيرة، منها قصة
دكتور
عبد الله بن مبارك مما يعرف منا الإمام عبد الله بن مبارك.
اسمح لنا بناخذ فاصل يا دكتور وبنكمل القصة قبل الفاصل. فاصل مستمعينا برد واصلت ريونا.
الرايح الأولى 107.4
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها
107.4
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح كل خير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية بك المستمعين وبضيفنا الدكتور سالم علي بن رحمة دكتور شريعة وفقه مقارن وحديثنا عن أثر الكسب الحلال في تربية الأبناء. مرحبا يا دكتور.
حياك الله.
الله يحييك يا دكتور. اسمح لنا قطعنا عليك قبل الفاصل.
لا ولكن
الله يسلمك. كنت بتخبرنا بالقصة أحد القصص وحلوة لنا القصص وضرب الأمثال للعظة وللنفع كتقرب الصورة أكثر.
نعم صحيح. يعني ذكرنا قصة عبد الله بن مبارك الإمام الجليل. هذا إمام يعني يحج سنة ويغزو سنة.
نعم.
وإمام حتى له مسائل في الفقه يعني يكاد يكون من الأئمة المعروفين في مجال العلم والفقه والزهد والورع وكل المجالات. يعني كان أمة من الناس هذا الإنسان، وهذا ما أتى من فراغ إلا من صلاح أبيه. قد ما يكون أبوه عالم ولا شيء عنده من العلم، لكن لصلاحه وتحريه اللقمة الحلال والكسب الحلال وينباته النبات الطيب. هذا عبد الله المبارك كان أبوه يعمل في بستان لأحد الأغنياء والأثرياء. يوم من الأيام جاء واحد من الضيوف هذا صاحب البستان فقال لعبد الله هذا أبو لمبارك ابن أبو عبد الله بن مبارك قال لي جيب لنا أريد رمان حلو.
إيه؟
تدرون الرمان فيه حلو فيه مر.
نعم.
فجاب له الرمان. يوم فتح الرمان وإذا بمر، قال له أتي لي رمان حلو. جاب له بعد نفس الطريقة مر. فقال له يا سيدي والله لا أعرف حلوه من مر. يعني استغرب منه، كيف ما تعرف حلوه من مر وأنت يعني ماسك البستان من السنين؟ بس بين له أنه ما طعم ولا جرى أنه يفتح ولا يأكل منها بدون إذن، وأبدا ما استأذنه. شوفوا كيف الورع لهي الدرجة، أنه في البستان ما يأكل من هذا البستان اللي يزرعه ولا حبه ولا. فاستغرب منها من صلاحه ورعه وتقواه، فزوجه ابنته. مات هذا الرجل وخلى في الخير كله لبنته. وأنجب من عبد الله من البنت هاي عبد الله المبارك، فكان هذا الإمام الجليل ثمرة لهذا الطيب وهذا الكسب. فنحن لنجرد مسألة تصرفاتنا وسلوكنا عن نشأة أبنائنا. نشأة أبنائنا امتداد لنا، وصلاحنا امتداد لصلاح أبنائنا. يقول سعيد بن المسيب أحد صالحي هذه الأمة: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. يزيد في صلاته لصلاح ابنه، أن يدعو له، أن يكون صالح مثله يوم من الأيام، يوم من الدهر بالطريقة هاي. فمسألة أن الإنسان من الحقوق الواجبة على الآباء تجاه الأبناء ألا يطعمهم إلا الطيب بالكسب الحلال. يحرم على الأب لو يأكل الحرام، يحرم عليه أن يطعم أبنائه الحرام، يحرم عليه. فأول المال الحرام ما يضر، يضر الأبناء، فتسوء تربيتهم. ومن أعظم أسباب انحرافهم الغذاء الحرام اللي يتغذونه هذا من الحرام. لذا قال أحد الصالحين: كسب الحرام يبين في الذرية. كسب الحرام
يبين في الذرية،
يبين في الذرية باكر، يعني في الذرية يظهر هاي مسألته. وهاي سنة كونية سبحان الله. يعني حتى قال العلماء انعقاد النطفة من الحرام بمثابة الأرض الخبيثة، وهي سبب لتعاسف الطفل وشقائه. لأن الواحد يمي أهله هذا الماء اللي يقذفه، ترى نتاج طعام هو إذا كان حلال طيب مبارك، وإذا كان خبيث والعياذ بالله بينشئ نشأة خبيثة. لذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان
مما خلق
إلى طعامه. يتحرى الإنسان طعامه، شو يأكل شو ما يأكل، حلال ولا حرام، طيب ولا خبيث. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني المال الحرام هذا نار تحطه في 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 جوف أبنائك، نار تلبسه لأبنائك ولأهلك. فالإنسان يتحرى، يعني حتى الأنبياء والمرسلين كما يقول ابن رجب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ترى هذا ما نحن مأمورين، حتى المرسلين مأمورين بأنهم يأكلون من الطيب والحلال. حتى أن عيسى بن مريم كان يأكل من غزل أمه مريم رضي الله عنها، يأكل من غزلها، ما يأكل من أي شيء. يعني لهي الدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة على فراشي، تمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها ليأكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فيلقيها لأنها شبهة. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم، تعرفون قصة أبو بكر الصديق لما أتاه غلامه بطعام فأكل ذلك الطعام، فقال له: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت، يعني ادعيت معرفة المستقبل، تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فأعطاني هذا لذلك. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه الصديق يده في فيه، فأخرج الطعام الذي في بطنه. قال: لو لم تخرج مع إلا مع نفسي لأخرجتها، اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء.
سبحانك يا رب.
فانظروا كيف المسألة ورعهم. هذا رجل من الصالحين يسمى الجنيد، وكان من يعني من الزهاد من الورعين في هذه الأمة. يا يوم من الأيام جت إلى داره جارية جارية جارة فرضعت ولده ولده طفل صغير فحملت ورضعته من صدرها فانتزع ولده منها بقوة وأدخل إصبعه في فيه في فيه الولد هذا الصغير هذا وجعل يتقيأ الطفل فلما سئل عن ذلك قال لما ذلك قال جاري يأكل الربا والجارية تعمل عنده فهي تأكل الحرام فكيف ترضع ولدي من لبن نشأ من الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به فانظروا كيف يعني الحساسية المفرطة وهذا المفروض اللي يكون
هذا المفروض يعني اللي يكون
نعم حتى أن الإمام الخلال شيخ الإمام أحمد بن حنبل يقول إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أم أبيت
سبحان الله
إيه إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أم أبيت
كأنك تيسر لليسر
الحرام
نعم
نعم وإذا تيسر أكلت للطعام. الحرام
نعم.
عصيت الله شئت أم أبيت لأن الحسنة في سماح تدعو الحسنة
صح
كما أن السيئة تدعو السيئة يعني مسألة الكسب الحلال أو الحرام ترى مو بالمسألة مسألة هامشية ولا ثانوية ولا شيء لا 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 مسألة أساسية في حياتنا لأن الكسب الحرام سبحان الله يؤدي إلى التخبط في السلوك حتى السلوك يعني اللي ياكل الحرام يكون في علمكم أن حتى سلوكه وتفكيره وتصرفاته متخبطة وين يبنى هذا الكلام نحن من كلام الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني تشبيه قرآني يلامس الواقع سبحان الله ويحاكيه فأكل الحرام يخلط بين الأوراق وشبه الله سبحانه وتعالى هذا يعني باللي كان صاب مس من الجن تصرفات قرارات كل أموره خطأ في خطأ وسبحان الله سبحانه وتعالى له نواميس كونية هذا حرام حرام شئت أم أبيت ولو أن كثير إلى قل كما
ترى يا دكتور أحيانا شو المشكلة الأشياء صارت تسمى بغير مسمياتها الرشوة صارت هدية والربا صار فايدة في أشياء قامت يعني نحن نتلخبط فيها هل هي حرام
ترى مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية التي ذكرناها ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا مثل ما ذكرت لك أن يتخبطون يخلطون الأوراق في فرق بين هذا لا تعلل نفسك ولا تبتل لنفسك والله سبحانه وتعالى جعل لك كتاب أنزل لك كتاب مع أفضل رسول صلى الله عليه وسلم خالد إلى يوم القيامة هذا الكتاب لا تخلط الأوراق سبحان الله فتراه يشقى بالمال ويحرم بركته هذا صح. جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره
أيوة.
ما في فايدة يعني المسألة يذكر أن بهلول هذا بهلول من يعتبر من المجانين في العصر المتقدم لكنه حكيم يطلع حكم
شو قال بهلول؟
دخل بهلول يوما على المتوكل فقال المتوكل له كيف ترى قصري وقد بنى قصر مشيد قال له حسن لولا عيبان قال وما هما قال إن أنفقت فيه من المال الحلال فأنت مسرف والله لا يحب المسرفين وإن أنفقته من المال الحرام فأنت خائن والله لا يحب الخائنين نحن ما نحتاج يعني العاقل منا ما يحتاج إلى بهلول يعظه يحتاج إلى واعظ من نفسه يكون حافظ من الله سبحانه وتعالى يعني الطيب ما سمي طيب إلا أن نتاجه طيب والخبيث ما سمي خبيث إن خبيث كم رأينا يا أختي سماح وإخواني المستمعين والمستمعات من يرفع القضايا في المحاكم على آبائهم ليتعجل ماله كم من البيوت
يحجر عليه
كم من البيوت في مجتمعنا كبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون كم من العوائل عندنا في شتات وانحراف وعاقين
صح
ثبت المال الحرام والعياذ بالله لذا يعني وكم رأينا في المقابل صراحة رأي عين أنا رأيت رأي عين وكثير منكم رأي عين تعايشناها من الفقراء ولكنهم أتقياء
فعلا.
لما ماتوا وخلفوا أبناء لم يضيعهم الله سبحانه وتعالى بل عاشوا أهنى عيشة وأفضل بكثير مما كانوا عليه مع أبيهم وقد تحقق فيهم قول المولى سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الناس الآن يسعون للتأمين على مستقبل أولادهم لدى الشركات ولدى الأرصدة اللي يحطونها حق عيالهم من حلال ولا من حرام ونسوا الأمان الحقيقي على المستقبل. الأمان عند الله ترى يا جماعة، والأمان بتقوى الله سبحانه وتعالى، أنك ما تحط لهم ولا تخلف عليهم اللي تحاسب عليه يوم القيامة، ويكون في علمك أن الحرام هذا اللي أنت خدت بالحرام ترى هم بيصرفون بالحرام بيعصون الله سبحانه وتعالى فيه، بيكون لهم فساد وعليك إثمه وجريرته يوم القيامة سبحانه وتعالى.
نعم. في الوقت الحالي دكتور أتفضل كمل.
نعم تفضلي.
نعم تفضلي. أقصد في الوقت الحالي نحن مثلا الناس تشتغل في كوظيفة حكومية إلى آخره، وكان عايش على راتبه لله الحمد، كيف الواحد يتحرى يعني الحلال من الحرام حتى في الراتب اللي يستلمه آخر الشهر، وحتى هو عارف أن هذا مثلا الراتب مثل ما ذكرت يعني من جهة حكومية أو جهة خاصة، وأن العمل مشروع في المؤسسة، كيف يعني يكون مطمئن أن كسبه حلال، عدم تقصيره في عمله، الالتزام بمواعيد الدوام، أنه تعطيه حق العمل حقه، هل أشياء ممكن يعني إذا الواحد متهاون في عمله ممكن هذا يدخل شبهة أنه ماله حرام أو راتبه حرام؟
انت ما تشوفين، نكون صراحة ويا بعض، ما تشوفين ان الراتب ما يبقى خلص
مو في بركة، يعني كل حد يقول ما في بركة راتب قبل اخر شهر يطار.
نكون صراحة مع انفسنا، يعني نحن كموظفين نكون صراحة مع انفسنا، للأسف الشديد في تقصير وتقصير كبير بين مزيدنها شوية وبين مقللنها شوية، لكن اكبر دليل على هذا اختي ما تشوفون ما فيها بركة مسألة الرواتب
هاي، يعني هالشكوى العامة يعني كل حد يشتكي
منها. الله خير، يعني الحكومة يجزاها الله خير قبل نهاية الشهر بعد تطلع 25-24 أحيانا بعض الجهات، فما يبدأ الشهر عند بعض الناس اللي مخلص
سبحان الله صح.
فمن أسبابها فعلا مسألة محوق البركة، وفي المقابل نشوف نحن العمال هاي الكادحين المساكين يعني من الصباح الله خير يكدون ويتعبون البنايين وغيرهم هاي لا ويستلمون شيء بسيط،
نعم 800,000
يأكلون ويشربون ويسكنون ويطرشون حق أهلهم ويبنون في بلادهم ويدرسون عيالهم وكل شيء، سبحان ربك لا إله إلا الله، ونحن عشرات الآلاف ما تبقى لنا شيء. هذه يبين لك مسألة البركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. إذا نزعت البركة لو بآلاف مؤلفة ما يبقى منها شيء.
نعم. وكأن العبرة مو بكم تأخذ، العبرة في البركة اللي في الراتب، يعني حتى لو أقل القليل.
مسألة أن التحلي تحري الحلال.
نعم.
تحري الحلال الطيب الحلال، يعني كم من هايلة من العلماء والورعين لين يومك هذا في عصرنا، إذا شيء هو لو تأخر ولا شيء من هالقبيل ولا تخلف ولا شيء يرد ويقولون له يا شيخ يا فلان، يعني هذا نظام الحكومة ما يقبل عندنا انك انت ترد جزء من راتبك، يقول عبده ما استلم شيء، ما سويته ما استلم بالطريقة هاي. فأقول لكم يعني حتى يعني ذات الله خير هاي اللفتة طيبة تراها اختي سماح، يعني نحن ما نكلم التجار ونكلم الأغنياء والأثرياء في كلامنا هذا، حتى نكلم أنفسنا كموظفين، يعني اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم ترى أكد يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو من حرام، والعياذ بالله. كم من الناس في عصرنا من يعمد إلى الحرام من أسهم وساهمات وكتابات ليملأوا به بطونهم وأرصدتهم وأهليهم من المال. يعني ما أختم بقول الشاعر، المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، نطق النبي لنا به عن ربه فعل النبي صلاته وسلامه. ما أريد الإطالة عليكم،
جزاك الله خير يا دكتور، ودائما يعني حضرتك تنورنا بالمعلومات اللي إن شاء الله تكون منهاج وتنور طريق كل مستمع وكل محد يسمعنا. جزاك الله خير يا دكتور سالم، الله يحفظك.
الشكر لكم، الشكر.
مع السلامة. إذن مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل، تريونا.
الرايح اكيد صوت الامارات ايضا من هالي
طال واحسبها بساعة حيد عداع الهوى الساري لنسيمه يبري العل
الألبوم الخاص الثاني
عيضل من هالي
زود ما بيجفني يمحار بالنار قلبي زادت شجونة شطه
بإمكانكم الاستماع لهذه الأغنيات في صفحة الفنان عيض المنهالي على اليوتيوب. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي
هو الشعر في زورق من حنين
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
يا ليالي السعد دومي في الزمان وانشري في النفس أشداء الأمان
الأولى
الأولى 107.4
الأولى 107.4
مالي عزام أصبر فديتك مايوس في الدنيا إبلياك مايوس في الدنيا إبلياك
107.4
شرط خيطي من يفيتك مريت من مثلك وشار ويوك خطك مباح والبيت بيتك لو في جهنم لو في جهنم لو في جهنم أسكن وياك أسكن وياك
الأولى 107.4
السنة
من الحاجات الجميلة اللي علمونا إياها أهلنا يوم نحن صغار الأول نسير وياهم وهم تعلموها من أهلهم بعد الأوليين أن يوم نسير بقعة ما نخلي شيء ورانا يعني ما نوسخ البقعة ورانا على سبيل المثال اليوم العرب وايد تطرش في البار وتسير وتكشت وتحصل لعود ونغافة إلي سو تغدى ولا إلي سو سولفة وروضة وسوى وغيره أكيد عندهم دلالق هواء عندهم اليوم كان لبن كان يعني مشروبات غازية فيها قواطي فيها غراش. اللي علمونا عليه انك ما تخلي شيء وراك، ما انتنش لازم تنظف البقعة زين ما زين. العرب الاول تسكن سنين في البقعة والتحول عنها وتيها انت عقب ما يتحولون، هم متحولين الصبح وانت تيتبات فيها كأن ما وطتها ريل. سبحان الله ينظفونها تنظيف مو طبيعي، وهم سكون فيها كم هم وهوشهم حلالهم سكون فيها سنين. فنحن من الأشياء المهمة اللي هلنا علمونا إياها أنك تحل في بقعة لازم تنظفها. الأول نحن نروح لنا نلقط، يمرون علينا نحن الفريقات كلنا نلقط. هذا اليوم أقول اللي بيصير بقعة بيجلس فيها يشل ويا مثل ما بهو متحمل وشال الدلال وشال هذا، يحط في باله يشل أكياس الزبالة الله يعزكم، ويحط فيها آخر اللي بيعقها آخر شيء يشل كل اللي عقه فيها يلقطه، كان قرطاس كان غير، يصير يخلي البقعة نظيفة. وهذا سبحان الله يدل على صفاء الناس. أما أنك أنت تسير وتخلي البقعة وراك نثار مبغاوي. بعد هذا التراث تراني مو بس مالنا نحن في الإمارات، في العالم كله ما حد يحب يوسخ المكان يتوسخ. ودنا أن العرب تتقبض بتقاليدها وعاداتها وأنها ما تخلي البقعة عقبها مبزينة مبغاوي، لأن البقعة مو بقعك، مثل ما تنظف بيتك نظف بلادك.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4
107.4
وطنية.
الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير مستمعين الكرام، مجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح، ووصلنا لفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
اليوم موضوعنا في داوها تبرى عن خشونة المفاصل. شو يعني خشونة المفاصل؟ سؤال بنطرحه على دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة، بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا. السلام عليكم دكتور منصور.
عليكم السلام، حياك الله سماحة، حيا الله مستمعين إذاعة الأولى.
حياك الله ويانا في الرايح وفي داوها تبرى. دكتور، اليوم موضوعنا عن خشونة المفاصل، نسمع خشونة ركبة وخشونة مفاصل، فشو هي خشونة المفاصل؟
طبعا في البداية أتمنى الجميع المستمعين الكرام الصحة والعافية. إذا بنتكلم عن الخشونة سماحة، وهذه أعتقد واحدة من الأمور اللي وايدين من العوائل يعانون منها بالذات، ومو بشرط حتى على فكرة الكبار، حتى فئة الشباب وفئة الأعمار المتوسطة بعد بدأوا يعانون في السنوات الأخيرة، ونلاحظ أن وايدين يجون العيادة وعندهم آلام في المفاصل، يوم نسوي لهم فحوصات يبين أن في خشونة. تعرفين أنت المفصل في النهاية هو نقطة الالتقاء بين عظمتين. كل نقطة فيها عظمتين يلتقون ويا بعض ويتحركون فوق بعض، هاي احنا نسميها مفصل، سواء كان في منطقة الإيد أو منطقة الريل أو منطقة الظهر. وكل مفصل حركته تختلف عن الثاني على حسب طريقة وضعية العظام اللي موجودة. فتلاحظين مثلا المفصل مال الكتف حركته تكون مختلفة عن المفصل مال قاع الريل،
صحيح،
على حسب الزوايا وكيف العظمة لاصقة، أو خلينا نقول الفراغ اللي موجود بين عظام والثاني.
تمام. شو
النقطة الرئيسية إذا بنقول عن شنو المقصود بكلمة خشونة؟ المفصل في النهاية إذا أنت بتجيب من عظمتين وبتحكينهم على بعض، شو بيستوي؟
احتكاك.
بيستوي احتكاك وبيتقشر ظاهر العظم هذا.
أيوة، المنطقة الملامسة.
نعم. المنطقة الملامسة. فالله سبحانه وتعالى خلق الجسم الإنسان بطريقة أن حط غشاء أو مثل يعني غطاء على كل عظمة. هذا الغطاء يفرز مادة سائلة، سرات الزيت، عسب، تمنع الاحتكاك بين العظمتين.
أيوة.
فواحدة من أهم مسببات خشونة المفاصل في الفترة الأخيرة عندنا نقص في إفراز هالمادة أو هذا الزيت اللي يحرك العظمتين ويخلي الموضوع يمشي في سيول، في تناسق ما بين العظامين.
نعم. وشو اللي يخليها السائل ينقص؟
شو اللي يخليه ينقص؟ احنا غير موضوع اذا بنتكلم، طبعا هذه يبالي حلقات، موضوع الامراض الذاتية المناعة، ان الجسم يهاجم عمره ويبتدي ياكل في المفاصل ويكسر في المفاصل، بالذات امراض اللي مثل الروماتيزم اللي تستوي في الريولة او في الحوض او في الايد، نتيجة ان يستوي خلل في الجهاز الدفاعي اللي موجود في جسم الانسان ويبتدي يهاجم هالمنطقة، وبالذات الاغشية اللي تغطي العظم اللي قلناها قبل شوية اللي تفرز هالمادة، ويبتدي الجهاز الدفاعي يأكل فيها الغشاء لين ما يقضي عليه تماما، وتكون المنطقة جافة تماما ما بين العظمتين فتستوي الخشونة. هاي الأمراض يمكن تستوي على عمر كبير أو على عمر صغير، وشيء يمكن خارج عن إرادة الإنسان، لأنه شيء لين الحين إحنا ما ندري حتى شو السبب اللي يخلي الجهاز الدفاعي فجأة يقرر أن يهاجم عمره. خلينا نتكلم عن أسباب ثانية اللي هي متعلقة بحياتنا اليومية.
صحيح.
زيادة الوزن من أكبر المشاكل اللي نعانيها في السنوات الأخيرة والتحديات، زيادة الوزن، لأن مع زيادة الوزن يزيد الضغط أكثر.
صح.
على المفاصل، لأن هي هالمناطق اللي تمتص الضغط اللي جاي من الوزن الزايد. فبعد كم سنة الجسم خلاص يفقد قدرة التحمل، وتبتدي هالأغشية تتآكل، وإفراز هالمادة الزيتية يبتدي يقل أوتوماتيكيا.
تمام.
من الأمور الثانية غير موضوع وزيادة الوزن، أيضا عندنا على فكرة الرياضة الخاطئة.
أيوة.
في وايدين منهم مثلا يقول لك أنا بجري كل يوم أو بركض كل يوم على الجهاز المشي هذا اللي موجود في مراكز اللياقة البدنية.
أيوة.
لكن إذا هاي الأجهزة ما كانت ضمن جودة عالية ونوعية جيدة، هذه بالذات حق مفصل الركبة تسوي خشونة، لأن يزيد الضغط على الركبة يبتدي يحاول الجسم يمتص الصدمات نتيجة أن هذا الجهاز ما جاي بمواصفات معينة ويكون تأثيره سلبي. هل معنات هذا أن نوقف وما نمارس الرياضة؟ طبعا لا، احنا دائما هدفنا هي الحركة اليومية أيا كانت، بس نكون أذكياء في تعاملنا مع جسمنا. بعضهم يقول لك والله أنا بركب الدرج كل يوم عشان تزيد عندي قدرة التحمل. بعض الأحيان يمكن صعود الدرج أو نزول الدرج بشكل يومي ممكن يكون له تأثير سلبي. فلازم هني في الحالة إحنا نكون نشوف شو الوزن اللي موجود، هل أنا وزني من ضمن الحدود المعقولة ولا لا؟ وهل أنا جالس ألبس حتى الحذاء الرياضي المناسب ولا لا؟ لأن الحذاء الرياضي يساعد في امتصاص معظم الصدمات اللي موجودة تكون أثناء الحركة. فهي عملية تكاملية، أن أحاول في قدر الإمكان أستخدم المفاصل هذه اللي موجودة عندي بأكبر كفاءة ممكنة.
تمام. يستوي الخشونة المفاصل مثلا في الركبة، تي في ركبة واحدة مو بالنتين، يعني مثلا حد يشتكي من ركبة واحدة، ألم في ركبة واحدة، فان وقت صعود الدرج نزول الدرج، هاي تكون علامات خشونة؟ ولا ممكن يكون مثل ما ذكرت أن ألم ناتج عن ممارسة الرياضة بشكل خطأ ومو بخشونة؟
ممكن في أكثر من سبب، ممكن يكون مو بخشونة، لأن عادة أن الخشونة تأتي في الطرفين. إيه؟ أن الخشونة إذا تكون في طرف واحد من الجسم ممكن هذا يكون نتيجة أنه هو مسوي ضغط زيادة على هذا المفصل في رياضة معينة أو في حركة معينة.
أيوة.
لكن بشكل عام هو عادة يكون في الجهتين. مثلا واحد متعود يشيل أوزان في إيد معينة، ممكن هذه الإيد تكون عرضة أكثر من الإيد الثانية، أو يشيل أشياء ثقيلة، أو يكون عنده حتى موضوع زيادة الوزن المفروض هي عادة صح تأثر على ركبتين، بس بعض الأحيان يقول لك إنه لا، أنا اليمين أحس أكثر من اليسار، لأن يمكن يكون عنده زيادة تجمع الشحوم جاية في جهة أكثر عن الثانية.
أيوة تمام. يعني كل واحد يشوف إذا الوزن أو إذا كان يمارس الرياضة بشكل غلط. يعني هو أعتقد الأسباب تؤدي توصلك للنتائج اللي هي كيف تحمي نفسك من خشونة المفاصل.
الحماية من خشونة المفاصل، إذا احنا خلينا الأمور الوراثية أو الأمراض ذاتية المناعة على الصوب، لأن هاي الأمور احنا مش في تحكمنا أو ما نقدر نحط في بالنا أن ممكن متى تستويها الأمراض أو ممكن ما تستويها الأمراض. فمن هذا المنطلق يمكن أهم شيء هي عملية تقليل الوزن والرياضة المناسبة، بالذات أن الحين وايد من النوادي وايد من جهات العمل توفر خدمات لموظفينها أن يقدرون يشتركون في بعض المراكز اللياقة البدنية اللي بيكون في موجودين في مدربين. فأيضا ما يضر أن واحد يكون يلف مع المدرب، لأن في وايدين من هؤلاء المدربين اللي بالذات المرخصين، نأكد أن لازم تتأكدون أن هذا المدرب عنده ترخيص كممارس للرياضة أو كمدرب، لأن في وايدين يدعون هذا الشيء، وني لازم نكون حذرين. فهم يكون عندهم جدول الممكن واحد يلجأ له عشان يغير من حركة المفاصل. شو أقصد فيه؟ إن ما كل يوم أسوي نفس التمرين على نفس المفصل.
أيوه.
لا، يكون في نوع من توزيع الضغط، يوم تكون عندي تمارين حق الريل، يوم تمارين حق الإيد، يوم مثلا يمكن يكون يوغا أو زيادة في، لأن في نقطة وايد مهمة إحنا أيضا لازم لا ننسى شيء واحد، صح أن المفصل هو مكان العظمتين، لكن إذا إحنا اهتمينا بالعضلات المحيطة بالمفصل هذا أوتوماتيكيا العضلات هاي بتمتص الصدمات وما بيوصل الضغط على المفصل نفسه، ما وبالتالي ما بيكون في خشونة.
الاهتمام بالعضلات يعني تقوية العضلات بشل الوزن؟
تقوية العضلات مو بشل الوزن بس، يعني بتمارين المختلفة، وحتى تمارين الاسترتش اللي يسمونها أو التمدد لتمديد العضلات، وأن تكون هي دائما في مرونة، لأن احنا طبعا حياتنا اليومية من الصبح لين الليل يلسة في يلسة،
صح،
فبالذات عضلات الظهر وايد عندنا تكون خاملة بشكل عام
فعلا.
أكثر العضلات اللي تكون تعبانة عندنا عضلات ظهرنا، فعشان على طول تستوي عندنا انزلاقات في مفاصل العمود الفقري اللي في النهاية تؤدي إلى موضوع الانزلاقات الديسك وغيرها من المضاعفات، لأن لا ننسى حتى العمود الفقري هو عبارة عن مجموعة مفاصل،
صحيح،
لأنهم عظام على عظام.
أيوه.
وما بين كل عظمة وكل عظمة عندك الموسدة أو اللانس اللي هي الديسك أسميها، اللي تحافظ على الانسجام وعلى حركة العظمتين فوق بعض.
نعم. على طاري يا دكتورة التمارين التمديدة اللي يسوونه في الصلاة الرياضية بعد ممارسة الرياضة، أهميتها وخطورة عدم ممارستها بعد الانتهاء من تمرين معين؟
تمزق على طول
إذا ما تسويه،
إذا واحد ما يسويه، لأنه واحد ما يكون مثل عملية أنه أنت موتر ما حر. طبعا أيام زمان الموتر كان هنا يحر شوية، الحين هالأيام المكان الجديد على طول شغلين الموتر. فمثل يعني إذا شيء ما خليتنا يحتر ويكون جاهز ومستعد على طول، ممكن ما يتحمل هذا الضغط الفجائي. والعضلات بالذات إذا أنت ما حطيتيها في الوضعية المناسبة، لأن لا ننسى إحنا العضلات في حركتها في تناغم عجيب سبحان الله. يعني واحد يوم يشوف علم العضلات، بعض الأحيان يتحركون بشكل متوازي، بعضهم بشكل متضاد، بعضهم وحدة تتحرك على فوق والثانية على تحت، مو كلهم يتحركون بشرط نفس الاتجاه، بعض الأحيان يتحركون باتجاهات مختلفة. فإذا أنا ما كنت مسخن العضلة وما محيئها، ما بتعرف العضلة أنا بأي صوب لازم أتحرك، فيؤدي للتمزق.
هذا تسخين قبل البداية، ولكن بعد الانتهاء تسخين.
وحتى بعد الانتهاء يكون في بعض التمارين الخفيفة مثل عملية إعادة تروية الدم لهالمناطق وعملية إيقاف كل شيء.
إذا الواحد ما يسويه شو الضرر؟ أنك وقفت الماكينة فجأة، يعني شو استوي؟
بالضبط، يعني هي الموضوع كله شو، أن الهدف من التمارين ما عقب الانتهاء من الفعالية الرياضية أن كأن ياسين نقوم بإعادة توجيه الدم إلى هالمنطقة، بدل ما تكون متمركزة في مكان واحد وفجأة في حركة معينة، ممكن يؤدي أيضا إلى اللي احنا نسميها السخونة الزايدة أو الحركة الزايدة.
ما أعرف، أنا اهتمت شوية بالرياضة، كيف الواحد يتأكد أو يعرف أن مرات أنت ما عندك مدرب، فكيف تتأكد أنك جالس تسوي التمارين الرياضية بشكل صحيح؟ وشو الانذار اللي قلت ترى أنت ماشي غلط في رياضتك؟
سؤالك وايد حلو، وهذا وايد مهم. في اعتقادي النقطة الرئيسية نحتاج أيضا التثقيف الذاتي، بمعنى أن في وايد من المواقع وفي بعض الأماكن اللي أيضا حتى إذا واحد يفير تكون له جلسة على الأقل مرة مع مدرب وياخذ منه بعض العناوين الموجودة اللي تراويج بصور فوتوغرافية أو بصور كرتونية كيفية بدء تمرين معين والانتهاء من التمرين الثاني.
أيوة.
النقطة وايد مهمة ذكرتيها، أنا كيف أعرف أن أنا أسوي شيء غلط؟ هل إذا أنا ببتدي أحس بالألم من عضلة معينة معناته أوقف وما أكمل، بالرغم أن وجود الألم في العضلة شيء طبيعي أنه يحدث في بداية التمرين؟ هني لازم نحط في بالنا نقطة وايد مهمة، إذا هذا الألم استمر أكثر من يومين هني لازم أوقف التمرين.
أيوة.
وأراجع الطبيب أو حتى أراجع المختص في العلاج الطبيعي، لأن هالأيام أيضا مختصين العلاج الطبيعي عندهم خبرة جيدة في توجيه تحريك أي عضلة. هي في النهاية كلها ميكانيكا، يعني هي عملية تحريك بحتة لعضلة في اتجاه معين، ويحتاج لها بعض الأحيان خبرة في التعامل، وهي الخبرة ما بتي من أول مرة أو من ثاني مرة، يحتاج لأكثر من مرة. فهني إحنا دائما نقول حق الشخص اللي متحمس من البداية ويباي يتعلم، خل على الأقل أول مرة أو مرتين يقعد مع مدرب أو يقعد مع مختص أو يقعد مع حد من الشباب مثلا أو حد من الخوات اللي عندهم تجربة سابقة.
نعم تمام دكتور،
نعم
اسمح لي بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك على السريع عقب
الفاصل.
ونعم بالله، فاصل ونواصل مستمعينا.
الرايح
الأولى
منكم وفيكم. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895.
الأولى منكم وفيكم. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد. مرحبا دكتور منصور. اسمح لي يعني اسمح لي على الفاصل، فاصل مبهدلني اكثر من مبهدل الضيوف.
الله يسلم
دكتور. انت كنت بتقول شيء وانا عندي سؤال، فتذكر شو وين وقفنا؟
احنا وقفنا في النهايه يمكن على موضوع الرياضه وموضوع العضلات.
هي.
واذا اذا حد في البيت ما عنده مدرب يبغى يبتدي يتدرب، كيف شو يسوي وكيف يتصرف؟
نعم،
فهني وايد نقطة مهمة أن أي حد متحمس يبغى يبتدي يسوي له جدول يومي في البيت.
نعم.
لازم على الأقل أول ودية وديتين يكون ويا مختص، سواء كان حد مجرب قبل. لأن موضوع الإصابات ممكن يكون وايد سهل، يعني أنا ممكن أكون متحمس زين سماح. نعم. وايدين مننا يمكن يبون أنا ما بصير النادي، أنا ما أحب النوادي الرياضية فرضا، وهذا شيء مشروع، إحنا ما نغصب كل حد لازم يصير النادي الرياضي. هاي وايد نقطة مهمة، يعني يمكن استوى الفترة الأخيرة التركيز وايد على نوادي اللياقة البدنية، مش شرط. في وايد من الدراسات أكدت وقالت إذا الشخص يوميا يتحرك بشكل مستمر من أول الصبح لين آخر الليل، حركة طبيعية، يعني بيصير الدوام مثلا بيوقف موتر بعيد، يعني يخلي الحركة شيء يومي، كل نص ساعة بيقوم بيسوي له شيء معين أو بيتحرك بيصير يسلم على ربيعه، أو اللي الشباب اللي مثلا يهوون الطبخ يحرص يطبخ في البيت، أو الخوات اللي مثلا ما شاء الله الخوات بالذات صراحة ما أعتقد يحتاجون أي جيم، لأن ما شاء الله عليهم من العمل إلى البيت إلى واجبات اليهال، فهم دائما في حركة، دائما هالشيء يحرقون سعرات حرارية.
الحرمة النشيطة.
مو بالكل. هذا شيء واقع يعني. هذا حق يقال. فالحركة الطبيعية في اليوم لاحظوا في الدراسات إن تأثيرها الإيجابي أكثر من واحد يحط في باله أنا اليوم بسير الجيم بتدرب نص ساعة وطول اليوم
ياكل
خامل وما أتحرك.
وياكل. يعوض اللي خسره في الجيم.
يعوض اللي خسره. يقول لك يقول له زين انت شو بلاك؟ يقول لا خلاص انا سويت الجيم اول الصبح وسويت 45 دقيقة والمدرب عيب التمرين وانا صراحة جبت الوقت المطلوب مني
وحركت سعرات حرارية وكل شيء اموري طيبة.
هذا مو معناته ان خلاص بناخذ البقية ال 17-16 ساعة الباجية يلسة واكل، كأنك يا زيد ما غزيت يعني. صح. هني ما في على فكرة ما بتكون في أي فائدة من هالسيرة الجيم هذه النص ساعة.
دكتور
الحركة اليومية وايد مهمة. سبتي إذا أنا بقى أسوي لي برنامج داخلي في البيت. لازم أول شيء أتواصل مع المختصين على أساس إن ما أطيح في مطب الإصابة العضلية أو التمزق العضلي اللي خليني بعدين أكره الرياضة إلى الأبد.
تمام، كنا نتكلم في نقطة إن كيف أنا أعرف إني أنا أمارس تمارين الرياضية سواء في الجيم أو في البيت أو في أي مكان أمارسها بطريقة صح. حضرتك ذكرت إذا الألم استمر أكثر من يومين لازم أراجع الدكتور. ثاني شيء تكرر الشد العضلي يا دكتور في أسفل الظهر نتيجة تمارين رياضية نتيجة حركة مفاجئة، هل له دلالة معينة وشو سببه؟
أول دلالة بيكون معناته في ضعف العضلات.
هي.
ثاني دلالة يمكن تكون طريقة التمارين غلط.
نعم.
وثالث دلالة هني إذا تكرر هذا الموضوع واحد ممكن مثلا يعمل بعض الفحوصات مثل الرنين المغناطيسي وغيره. ليش؟ لأن بعض الأشخاص تكون عندهم عيوب خلقية في الحوض.
تمام.
يعني الحوض اللي يمسك الظهر بعض الأحيان ما يكون جاي على نفس المستوى أو الجزء يكون أعلى من الجزء الثاني، فمع الرياضة أو مع حركات معينة تنضغط الأعصاب، مو بنتيجة خطأ في الرياضة ولا خطأ في كفاءة عمل العضلات، لكن تركيبة الجسم جاية بزاوية معينة اللي يمكن يحتاج له تمارين تختلف عن تمارين العادية.
أيوة، يعني
مش شرط أنه يكون لا سمح الله والله وجود ديسك ولا وجود عوق في الظهر، كثر ما هو عملية التوازن ما بين الجهتين ما تكون جاية على نفس المستوى.
تمام، كيف نعالج الشد العضلي في أسفل الظهر؟ شو يحتاج
الشد العضلي؟ اذا بنعامله لازم نعالجه باي مكان، سواء
بولترين نافع ولا اي شيء
او اي مكان.
ولا مطاره نافعه ولا اي شيء.
شو ما شيء هالايام الظاهر هاي كلهم المفعول مالهم
مفعول سوكا ما شيء مفعول. نعم. كيف
انا اعتقد وارد واقول هي في النهايه تعتمد على بعض التمارين البسيطه كلنا إذا تعلمناها في البيت، يعني مثلا كتمرين بسيط، واحد أول ما ينشبر قاد يعني في حركة معينة، واحد يرفع ريلة ويتم ظهره على زاوية معينة ويحركه إلى يمين ويسار، هي تنشيط العضلة من أول الصبح وايد مهم. يعني إحنا لا نكون واقعيين سماح، نوعية الأكل عندنا للأسف ما تغذي العضلات بالطريقه الصحيحه، لازم يستمر الشد العضلي. اذا العضله ما تتحصل على كفايتها من الصوديوم، من البوتاسيوم او من المغنيسيوم او من هالاملاح، شو فايده؟ لو مهما انت حطيتي دويات، هي العضله نفسها ما عندها التغذيه السليمه، ما جالسه تحصل المواد الخام اللي عن طريقها ممكن تعمل بكفاءه، لان احنا في النهايه اي عضله هي مكونه من مجموعه من الخلايا.
صحيح.
وهذه الخلايا تموت وتحيا وتتعوض وتي خلايا جديدة مكانها. وإذا أنا هالعضلة يالسة مرنها أو يالسة أتحرك فيها أو يالسة شيل أشياء تجيلة أو غيرها، إذا كفاءتها في إعادة حياتها وإيجاد خلايا جديدة كانت بطيئة، أو ياسين نحط خلايا لكن كلها مضروبة، ما بنكون حلينا الموضوع بالبولترين بالمخفضات الألم أو بالمطار أو غيرها.
نركز على
هي عملية تكاملية.
أيوة.
نسوي مثلا فحص الأملاح والمعادن، نشوف أن كمية الأملاح والمعادن اللي في جسمنا اللي تغذي العضلات مناسبة ولا لا. نشوف مع المدرب كفاءة عمل العضلات، نشوف احنا طبيعتنا في الحركة كيف. في وايد من الحالات يكون شيء بسيط، يمكن طريقة يلستي في المكتب على الكرسي هي اللي تخلي هذا الشد العضلي دائما مستمر.
أيوة. تضع في العضل
دائما حاط ويهي في الشاشة. وأقول حق المؤسسة إن معطيني كراسي مبزينة، إذا أنا ما أعرف أستخدم الكرسي بالطريقة الصحيحة حتى لو بتجيبين أفضل كرسي في العالم ما منه فايدة.
صح. الشد العضلي محتاج راحة ولا محتاج تمارين؟ حضرتك ذكرت تمارين.
تمارين بشكل خفيف، مو براحة تامة ولا حركة، شيء ما بين الاثنين، لأن أيام زمان كان اللي يستوي بشد عضلي يحط لحصبة على الأرض يرقد عليها أو بيتم على الأرض وما بيتحرك مولية، شافوا إنه لا هذا يكسل العضلة أكثر. يبالي تحريك بسيط للعضلة وأشياء خفيفة أو حركة بسيطة في البيت.
المساج يعني اللي يسوونه دكتور هذا من فايدة ولا كلام فاضي؟
قد يكون مفيد، مش في مرحلة الألم الشديد، لأن في الألم الشديد العضلة تكون مجروحة.
أيوة.
مضروبة. فإذا أنت بتين بعد بتضغطين عليها زيادة بالمساج، هذا أكثر ممكن يعقد الموضوع.
أيوة.
يمكن إحنا في مخنا إن لا والله أنا بسوي مساج يريح المكان، بتكون في راحة مؤقتة، بس بعدها بيكون في ألم لفترة أطول. فدور أيوة. المساج عادة هي من بعد 72 ساعة من الشد العضلي.
72 ساعة
من بعد 3 أيام تقريبا. أيوة. على ثالث يوم بعد ما هدت العضلة واستوعب الجسم أنه يجلس يعدل المكان، بعدين يكون في دور المساج عشان تنشيط المنطقة المحيطة بالعضلة المجروحة، على أساس أن نزيد تروية الدم ونكون إعادة التأهيل وإعادة التروية تكون أسرع.
نعم. جميل يا دكتور اللقاء، وانفتحنا ملف خشونة المفاصل وتشعبنا في صلاة الرياضية. شكرا لك جزيل الشكر يا دكتور، نتمنى لك الصحة والسعادة والسلامة.
مشكورين، جزاكم الله ألف خير.
وياك إن شاء الله يا دكتور، في أمان الله، مع السلامة. إذا مستمعينا لفقرة ثالثة،
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
خذ الشور اليوم معلوماتنا أو نصيحتنا لكل أم عندها مراهقة بنت بين قوسين، يعني البنات رقيقات ودلوعات، فكيف تتعاملين مع البنت الدلوعة المراهقة؟ هاي الدلوعة من عندي. العناد هو يمكن بعد نقدر نقول الولد والبنت نفس الشيء، يعني مو في الدلع ولكن كمراهقين. أول شيء عدم استخدام العنف مع دراسة عن البنت مع الفتاة، مدام إن هي يعني هي عنيدة فلا تعاندونها وتستخدمون العنف ضدها، لأن هذا العناد ممكن يوصلها للانحراف والعياذ بالله. يعني فيكون في مراقبة لتصرفات البنت ولكن بطريقة حنونة، بطريقة فيها حب وحنان، مو بطريقة أني أنا شاكة فيها وأني أنا أبغي أترصد أخطائها. ولازم يكون في تشجيع للفتاة في سن المراهقة على اتخاذ القرار، وان هي يكون عندها حرية الاختيار في الأشياء. النقطة اللي عقبها ما نستخدم أسلوب التوبيخ والدفاشة والخشونة في التعامل، ودور الأبلة أو المديرة في البيت إن كل تصرفاتها محاسبة عليها. يكون في يعني كل شيء يكون بنوع من الحلم والحنان والعطف، بذات أن البنت إذا افتقدت الحنان داخل أسرة فتبدأ تبحث عنه من مصادر أخرى. تستمعين لبنتك عدل، يعني تكونين أنت الصدر الحنون اللي يستوعبها ويحتويها، بحيث تكون الأم صديقة بنتها، تعرف الأشياء اللي ضايقها، تعرف الأشياء اللي منغصة عليها، تحتويها بكل ما تعني الكلمة من يعني معاني. أخيرا التعامل معها كشخص يعني بالغ، والرقي في الأسلوب في التعامل بينها. لا تتمين تعاملين بنتك على أساس هي البنت الصغيرة البيبي نونو، لازم تحترمين سلوكياتها، تحترمين شخصيتها. وبناخذ فاصل.
الرايح
الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة صوت، والمقصود به حس. يقول مثلا صوتك عالي، أو نزل صوت المسجل، يستخدمون الطاء. والأولى منك أنت تقول صوتك عالي.
الكلام الأولى.
والماضي ناظر
على
107.4.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهوى ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
والماضي ناظر
على
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مجددا وإلى فقرتنا الأخيرة.
تدري أن
اكتشف علماء مستمعين الكرام أنه ممكن عقب 10 سنين يكون علاج تام لنزلات البرد. ليش؟ لأنهم تمكنوا من اكتشاف الشفرة اللي قد تتيح هزيمة الفيروس، فيروس إنفلونزا. ويقول الخبر أن خلال عقد من الزمن قد يكون العلاج متاحا، وهي الدراسة نشرت في ديلي ميل البريطانية. وأحد الدكاترة المشرفين على هاي الدراسة يقول أن هذا الاكتشاف، اكتشاف هذه الشفرة، ممكن اللي يؤدي إلى إنتاج عقار وقائي يمنع إصابة الناس بالبرد، أو قد ينجح على الأقل في تحجيم نوبات البرد لتنتهي في أقصر فترة ممكنة. ومعلومة على السريع، في سلالة يعني الفيروسات، في 3 أنواع فيروسات للبرد، وفي 200 نوع من السلالة أو 200 سلالة من هذا من هاي الفيروسات. وهذا الشيء اللي يفسر ليش الناس تصاب بشكل كبير بنزلات البرد. ما شاء الله 3 فيروسات وكل فيروس له 200 سلالة، فوايد منتشرين الجماعة، فعسب شيء الناس تصاب بالبرد. نحن مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية، وإن شاء الله تكون فقراتنا لليوم بدءا من الكسب الحلال وصولا لإنفلونزا تكون نالت إعجابكم، وقدمنا لكم من خلالها المعلومة المفيدة، وإن شاء الله تكون فقرتنا حتى داوها تبرة اللي رمسنا فيها عن أهمية الرياضة، ومو بس أهمية الرياضة، كيف نتأكد أن نحن نمارس الرياضة بشكل سليم، وإضافة على ذلك رمسنا عن خشونة المفاصل، وكل الموضوع محتاج لنوع من الوعي. وصلنا للختام مستمعين الكرام، في أمان الله.
الرايح